السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فموضوع درسنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا، يجب على كل إنسان مسلم أن يهتم به اهتماما بالغا، وهو من أعظم الأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها، التي لا ينبغي لإنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يجهل هذه الأمور. يجب عليه وجوبا تعلمها، وهي مجموعة في الأركان الخمسة. يجب عليه أن يتعلم كيف يعمل بها، يتعلمها أولا ثم يعمل بها مباشرة منذ أن يتعلمها، فيتحقق في ذلك أمر مهم يحبه الله عز وجل، وهو أن تتحقق عبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى معرفة، لا على جهل ولا على تقليد، فتتحقق بإذن الله هنا العبادة وتكون صحيحة بإذن الله. أحسن من أن يأخذ كلام الغير مؤهلين لأن يتكلموا في شريعة الله، فيأتون ببدع ومنكرات ويتعبد بها الإنسان الله عز وجل ويتقرب إليه بذلك، والله عز وجل لم يشرع ذلك. وابتداء نتكلم عن الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا يأتي كيف نحقق هذا الواجب، كيف نحقق لا إله إلا الله، كلمة التوحيد كيف يحققها الإنسان؟ لا يمكن له تحقيقها حتى يتعلمها جيدا، ويعرف واجباتها، ويعرف نواقضها، ويعرف شروطها، ويعرف أركانها، ويطبق ذلك. فلا يمكن تتحقق عنده العبادة بصفة عامة إلا بفهم التوحيد علما وعملا، يتحقق به ذلك إخلاص العبادة لله وحده في جميع الأمور، فهي القاعدة التي ينبني عليها الإسلام. فقولنا لا إله إلا الله، أكثرنا يعرف معناها، أي لا معبود بحق إلا الله، لكنه ما يعرف ما هي ماهية هذا الكلام، حقيقته أن تثبت العبادة لله وحده، وأن يقر بأن الله هو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، وأن ينفى عنه كل شريك فيكفر بكل ما سوى الله. فنقول لا إله هنا ماذا يقال لها؟ إثبات، عفوا نفي، لا إله نفي، وهو الركن الأول. الركن الثاني إلا الله إثبات، فهنا نفينا عن الله عز وجل الشريك، ونفينا أن يكون أحد يكون أهلا لهذه الكلمة غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله إثباتها لله وحده. ولو رجعنا إلى قول الله تعالى في مهمة الرسل ودعوتهم وأمره الذي بعث الله به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه أمرهم بالإثبات والنفي، فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي حققوا التوحيد واجتنبوا الطاغوت. كل ما يدخل في الكفر والشرك يجتنب في هذا الباب، فتتحقق العبودية لله وحده. هنا نذكر بعض الأشياء التي بإذن الله يتحقق فيها الإنسان تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد يعني يكون بتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والكفر وغير ذلك بأنواعه، تصفيته من شوائب الشرك والبدع، البدع التي أحدثت في الدين، التي جاء بها عوام الناس وغيرهم ممن عندهم مآرب أخرى أو أعداء الإسلام أو ما شابه ذلك، فيقعون في البدع التي استبدلت بالسنن وأضيفت على شريعة الله وقيل بغير ما قاله الله سبحانه وتعالى، فعمل بها وهي أعظم جرما من المعاصي. ثم بعد ذلك يكمل التوحيد بتصفيته أيضا من المعاصي والذنوب، فيكون تحقيقه بتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كيف نعرف البدع؟ نعرفها إذا عرفنا ما وجب الله عز وجل علينا وما شرعه الله عز وجل لنا، فإذا عرفنا ذلك نكون في حصن حصين، فأي شيء يدخل علينا نعرف أنه مخالف لشريعة الله، مخالف لكلام الله، يخالف لما أمرنا الله عز وجل به. ثم أن هناك شروط يتحقق فيها تتحقق فيها لا إله إلا الله، ينبغي علينا معرفتها. وهناك ثمة شاعر في زمن الحسن البصري كان قد يعني بعد أن قضى من تشيع امرأته ودفنها بقي عند قبرها، فقال له الحسن: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: فإن لا إله إلا الله مفتاح، ولا بد للمفتاح من أسنان. وحقيقته كيف تحقق؟ فذكرنا الأركان والآن نذكر الشروط. فالشروط سبعة: العلم، وضده الشك، وضده الجهل عفوا، العلم وضده الجهل. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله وجب عليك أمر آخر، شرط ثاني، وهو الإخلاص، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني ماذا؟ الإخلاص، وضده الشرك، ضد الإخلاص الشرك. ثم بعد ذلك يأتي اليقين، أنت تقولها وأنت موقن بها، يقين أنه لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى. إذن اليقين وضده الشك. الثالثة الانقياد، أن تسلم لأمر الله، تنقاد لطاعة الله. الشرط الرابع الانقياد. الشرط الخامس القبول، وضده الرد، والانقياد وضده الترك. ثم المحبة، ثم الصدق، أو قل الصدق والمحبة أيهم بدأت. المهم أن هذه الشروط تعرفها وتتعلمها وتعرف كيف تحقق هذه بهذه الشروط لا إله إلا الله، فكل ما خرج عن هذه الشروط يخل بمعنى لا إله إلا الله. وإن هناك ثمة أمور معينة إليها أيضا، وهو معرفة التوحيد بأنواعه. فابتداء توحيد الربوبية، وقد أقر به العالم كله، والله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولذلك كل الملاحدة وغيرهم ومن أمر الناس أن يعبدوه كلهم يقر بأن الله عز وجل موجود وأنه لا معبود إلا هو. والله عز وجل حكى ذلك عن فرعون، ماذا قال له هو وزمرته؟ قال عنهم: وجحدوا بها. ماذا؟ واستيقنتها أنفسهم. لما؟ ظلما وعلوا، استكبارا. إذن إذا كان هذا قد حكاه الله عز وجل في حق أعتى الملاحدة، فرعون وزمرته ومن والملاحدة كذلك أيضا، هل هم يعيشون بدون آلهة؟ بل جعلوا لهم آلهة، ما هو واحد، تعددت الآلهة عندهم. وهذا يدلك أنهم على الفطرة، لكن هم الذين حرفوا هذه الفطرة وهم مستيقنون أنه أن الله موجود، هذا في الذين ينكرونه، وأنه لا إله إلا هو. فهذا ومن أعلم من الله بخلقه والذي خلقهم، فيعرف ما توسوس به نفسه. إذن انتهينا من توحيد الربوبية الذي قر به العالم أجمع. ننتقل إلى الألوهية، وهو الذي وقع فيه الشرك الأكبر، هو الذي وقعت فيه المخالفة. ولذلك ينبغي لأئمة المساجد أن يدرسوا كتب التوحيد حتى يتبين فيها أين مواطن وقوع الشرك التي حرف التوحيد من خلالها، وما أكثره. قد جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد وغيره من الأئمة، فيستطيع من خلال ذلك من عرف هذه الأمور يكون في حصن بإذن الله بعد رحمة الله عز وجل، وهو تعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وسنأتي للكلام عنه. أول ما وقع الشرك في بني آدم في زمن نوح عليه السلام، هل وقع الناس في زمن نوح مباشرة هكذا في الشرك؟ كلهم، كل الناس كانوا من آدم إلى عهد نوح عليه السلام عليهم السلام كانوا على ماذا؟ على التوحيد، ما كان هناك شرك أبدا. ولكن ينظر هنا إلى خطوات التوحيد وخطوات الشرك عفوا والذرائع الموصلة إلى الشرك، فيحترز منها ويحرص على الناشئة بالذات، يربون على هذا الأمر ويخبرون عن هذه المصائب حتى لا يقعون فيها. فعندما أراد الشيطان أن يوقع الناس في الشرك أوهمهم بأن هؤلاء الصالحون الذين ماتوا في زمن من؟ في زمن نوح عليه السلام، أنها لا يمكن أن تنشطوا في العبادة إلا أن تجعلون لهم تماثيل تستذكرونهم بها فتنشطون في العبادة، وقد حصل لهم ذلك ولم يقعوا في الشرك. ثم بعد ذلك اندرس العلم، أي ضاع العلم وذهب العلماء وانفشل الجهل بالناس، فلم يأتي الشيطان بحسب ما قيل أنه إلا بعد قرن كامل ذهب 100 عام، ثم اجتالت الشياطين الأحفاد فقالوا لهم ما صنع هؤلاء آباؤكم ولا صوروهم إلا ليقربوهم إلى الله. شوف المدخل، انظر أبعاد خطوات الشيطان كيف هي. ثم بعد ذلك وقعهم في الشرك، ولسنا بصدد الآن الحديث عن هذا. وهناك أمر مهم أيضا وهو توحيد الأسماء والصفات، يجب أن نعرف كيف نحقق هذا التوحيد. فتوحيد الأسماء والصفات هذا التقسيم الذي حصل استقراء من العلماء واستنباط، ما أتوا به من عند أنفسهم وإنما أخذوه من القرآن الكريم، وليس المقصود أنه مقسم، بل كله يجب أن يتعبد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة، ليس كل واحد على حدة بل كلهم يحضرون. لكن كيف تتحقق هذه حتى نخلص من أو نكون يعني في حصن من الوقوع فيما وقع فيه من كان قبلنا؟ ويكون تحقيق توحيد الأسماء والصفات بأن لا نخرج عما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه الكريم، أو ما وصفه به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالسنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت بنصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وهذا ما وقع فيه من كان قبلنا. وهذا يعني يحتاج إلى صاحب إمام المسجد أن يعني يجعل لكم كلمات لعل الله أن ينفعكم وإياه بها. ثم بعد ذلك نذكر قاعدة أيضا جميلة للإمام مالك في هذا الباب، لما سأله أحد المبتدعة في هذا وقال الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فطأطأ رأسه قليلا ثم رفع رأسه، وقد وفقه الله عز وجل لكلمة وهي قاعدة في هذا الباب، فقال الاستواء معلوم. كيف علمنا هذا؟ من يجيبني؟ قال الاستواء معلوم، ألم يخبر الله عز وجل عنه؟ قال الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل قال أنه استوى، ولم وورد في أكثر من 7 مواضع في القرآن. إذن هذا ذكره الله عز وجل. إذن نقر بأن الله عز وجل ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، قال استواء معلوم بما أخبرنا به الله عز وجل. ثم قال ماذا؟ والكيف مجهول، لا يمكن لبشر أن يدرك ذلك، لا يمكن لأحد، لأن الله عز وجل خلقنا ضعاف، حتى إذا جاءت الساعة أبدلنا الله عز وجل بغير هذه الأجسام، وبغير هذه العيون ولا هذه ولا هذا السمع، حتى نستطيع يعني يستطيع الإنسان المسلم يرى ربه، ولا يمكن أن يعرف الكيفية. فلذلك قال والكيف مجهول، ثم قال والإيمان به واجب، أن تؤمن بأن لله أسماء وصفات. ما هي هذه الأسماء والصفات؟ كما كان يدعو الله عز وجل بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كما أمرنا الله عز وجل بذلك. ثم بعد ذلك قال والسؤال عنه بدعة، إذن هو من البدع، يعد من ماذا؟ من البدع. إذا خلصنا من هذا وجب علينا أمر آخر بعد أن ننتقل من هذا الأمر، وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا بذلك وأرسله إلينا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا يمكن أن يتحقق لإنسان قبول عمل حتى يتحقق له شرطان في ذلك. أولا الإخلاص وقد تكلمنا عنه، ثانيا ماذا؟ من عنده خبر في هذا؟ تفضل. متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبهذا يكمل عندنا بإذن الله قاعدة الإسلام التي ننتقل بعدها إلى الركن الأول بعد الشهادتين، وهي ماذا؟ الصلاة. فتجب علينا فيها أمور، وليس الوقت يسعفنا، لأن هناك ثمة يعني أمر لا أستطيع أن أتأخر عنه الآن. فيجب علينا كما علمتكم الآن أن هذه تجب لها شروط وأركان، كذلك الصلاة لها أركان وشروط وواجبات، لا يمكن أن تقبل الصلاة إلا بها. فينبغي على كل إنسان مسلم أن يتعلم شروطها وأركانها وواجباتها ليتحقق له ماذا؟ قبول هذه الصلاة. ثانيا يتحقق فيها أن عبد الله عز وجل فيها على بصيرة. ثالثا يتحقق له أمر مهم جدا، فيفرق بين إذا أنقص ركنا أو زاد ركنا، أو أنقص واجبا وزاد واجبا، فيعرف الحكم في ذلك. إذن هذا واجب علينا تعلمه. وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج. بالنسبة للزكاة والحج في من وجب عليهما، الزكاة في من تحقق في ماله ماذا؟ الزكاة، واجب عليه أن يعرف ماذا يخرج من ماله يزكي به هذا المال، وهو ركن. الحج من استطاع إليه سبيلا واجب عليه أن يتعلم كيف يحج البيت فيما وفق الله عز وجل له من استطاعة إلى القيام بهذا الركن العظيم. ونكون بهذا قد انتهينا من درسنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.